بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه من والاه، ما بعد. طيب، قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: والعرش والكرسي حق وهو مستغن عن العرش، وما دونه محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. فهذه المسألة أو هذه العبارة تقدم أن ذكرنا مسائل العرش، مسائل في العرش وعظمة هذا العرش، وأيضا ذكرنا ما ذكره الله عز وجل في كتابه عن هذا العرش، وكذلك جاء في السنة أيضا أن هذا العرش له حملة، كما جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، ما بين عاتقه وشحمة أذنه، ما بين عاتقه وشحمة أذنه مسافة 500 سنة، أن يقطعها الماشي 500 سنة، ما بين عاتقه إلى شحمة أذنه. وهذا يدل على عظم هذا الخلق، ويدل على عظم خلق حملة العرش، ويدل أيضا على عظم هذا العرش كما تقدم. قال: والكرسي حق، أيضا الكرسي حق، أي أنه قد ورد بالنصوص، فأهل السنة يؤمنون به كما ورد أنه كرسي. والكرسي سمي كرسيا في اللغة، الكرسي من الكرس وهو الجمع، فقيل أنه سمي كرسيا لأنه جمعت قوائمه، جمعت قوائمه في شيء واحد فسمي كرسيا. فالكرسي في اللغة هو الجمع، هذا كرس، كرس معناه جمع، فلهذا فالكرسي هو أصله في اللغة الجمع، وسمي كرسيا لأنه جمعت قوائمه، فالكرسي حق. وجاء في نصوص الكتاب والسنة ذكر هذا الكرسي، ففي القرآن ذكر مرة واحدة في الآية العظيمة التي سميت بآية الكرسي: وسع كرسيه السماوات والأرض، وسع كرسيه السماوات والأرض. فهذه الآية العظيمة التي هي أعظم آية، كما جاء في الصحيحين في حديث أبي عندما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن أعظم آية في القرآن، قال له: آية الكرسي. قال: ليهنك العلم أبا المنذر. فهذا الحديث يدل على عظمة هذا الكرسي، وأيضا ربنا جل وعلا قد ذكره بأنه وسع كرسيه السماوات والأرض. وجاء في الحديث الذي صححه الشيخ الألباني أن السماوات والأرض كلها كحلقة ملقاة في أرض فلا في الكرسي، أن الكرسي عظيم لا يقدر قدره إلا الله، وهذا الكرسي هو جزء، أي لا يتجزأ من العرش، وهذا أيضا يدل على عظمة العرش وكذلك عظمة الكرسي. وأهل السنة جعلوا أن هذا الكرسي هو شيء مخلوق خلقه الله عز وجل، يسمى الكرسي. جاء في عن ابن عباس أنه موضع القدمين، جاء عن ابن عباس أنه موضع القدمين، قدمي الرب جل وعلا. وجاء عنه أنه العلم لكنه لم يثبت، ولهذا اختلف الناس ما المراد بالكرسي. فمنهم من يقول أن الكرسي هو العرش كما جاء عن الحسن البصري، قال الكرسي هو العرش نفسه، وهذا قول ضعيف، لأن الله عز وجل ذكر العرش وذكر الكرسي، أيضا من الناس من يقول أن الكرسي هذا ليس شيء معين أو ليس شيء حقيقي، وإنما هو شيء من الخيال، شيء من الخيال يضربه الله عز وجل للتمثيل. وهذا هو قول المعتزلة، أنا هذا قول المعتزلة، وكذلك يقول به بعض الأشاعرة، وقال به بعض المفسرين كسيد قطب وغيره، يقولون مثل هذا، وهذا باطل ورد للنصوص. بل أن سيد قطب عنده قاعدة أن هذه الأشياء التي تذكر في الكتاب والسنة، وكما يقولون عند المعتزلة أنه يستحيل إطلاقها على الله، فإن الأصل فيها أنها من باب التخيل والتمثيل، الأصل فيها أنها من باب التخيل والتمثيل، وهذا كلام باطل يرد نصوص الكتاب والسنة. فلهذا فهذا القول قول باطل، على أن الكرسي إنما للتخيل أو كذا أو تمثيل فقط، وليس له حقيقة. وأيضا من أقوال الأشاعرة أنهم يقولون أن الكرسي هو الملك، أن الكرسي هو الملك كما تقدم في العرش، وهذا أيضا قول فيه صرف لنصوص الكتاب والسنة. فلهذا أهل السنة يثبتون الكرسي على ما ثبت في الكتاب والسنة، جاء في سورة البقرة في آية الكرسي، وكذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجاء أن الله عز وجل يأتي بالكرسي في فصل القضاء، ما جاء عند النسائي وغيره. فالكرسي حق جاء في الكتاب والسنة، نؤمن به كما جاء. وأما بعض الأشاعرة الذين قالوا أن الكرسي هو العلم، فهو لم يثبت عن ابن عباس، وليس معنى الكرسي حتى في اللغة أنه العلم، لم يثبت لغة أن الكرسي بمعنى العلم، كما أراد بعض الأشاعرة أن يثبت هذا، وذكر بعض الأبيات عن بعض العرب وهي لا تدل على ما أرادوا، عندما قال بعضهم فلما احتزها كرس، فقالوا فلما احتزها أي علم بعد ذلك أنها إنما هي حيوان أو كذا، وهذا خطأ في اللغة كما ذكر بعض العلماء، لأنه لا يطلق على الكرس أنه علم، وإنما أراد بل الاحتزاز لما احتواها واحتزها وجمع وأتى بها، فهذا يدل على أنه علم ما هذه التي كان يصطادها، ثم كرسها أي جمعها، ثم كرس أي جمعها حتى لا تنفلت عليه. فلهذا فليس لهم فيه شيء من المعنى، ولم يثبت عن أحد من أهل اللغة المتقدمين أنه ذكر أن الكرسي معناه العلم، فلهذا فلم يثبت عن ابن عباس، وليس له أصل في لغة العرب. الكرسي كما قال ابن عباس هو موضع القدمين، وهذا من الصحابي يكون فيه حكمه حكم الرفع، حكمه حكم الرفع، لأن هذا لا يقال من قبل الرأي. قال رحمه الله تعالى: وهو مستغن عن العرش وما دونه. فربنا سبحانه وتعالى ليس محتاج إلى شيء من خلقه، بل كل خلقه محتاج إليه، كل خلق محتاج إليه. وأراد رحمه الله تعالى بهذه العبارة أن يبين أنه لما ذكر العرش والكرسي، وأن العرش في استوائه يستوي عليه سبحانه وتعالى، فلا يتوهم أن الله عز وجل يحتاج إلى العرش أو يحتاج إلى مخلوق من مخلوقاته، كلا، بل أن الله عز وجل مستغن عن كل شيء من مخلوقاته، بل المخلوقات هي التي تحتاج إليه، المخلوقات هي التي تحتاج إليه، لأنه هو خالقها ومدبرها سبحانه وتعالى، وهو مستغن عن العرش وما دونه، لأنه جل وعلا هو الغني الحميد سبحانه جل وعلا. قال: محيط بكل شيء وفوقه، محيط بكل شيء، هذه الإحاطة ليست إحاطة الذات كما يتوهمها كثير من الناس، وإنما إحاطة وسع وإحاطة إدراك. إحاطة وسع أنه إحاطته سبحانه وتعالى وسعت كل شيء، فكما قال جل وعلا: ألا إنه بكل شيء محيط، أي مطلع سبحانه وتعالى، وبسعة صفاته سبحانه وتعالى فهو محيط بهم، والله محيط بالكافرين. فربنا جل وعلا محيط بكل شيء جل وعلا، وهو بكل شيء محيط. فلهذا إحاطته هنا إحاطة سعة وإحاطة صفات. إحاطة سعة أي أنه وسع إحاطته كل شيء، وأيضا إحاطة صفات أي أنه أحاط كل شيء بعلمه وقدرته وإرادته وحياته سبحانه وتعالى، وأيضا بصفاته جل وعلا، وهو محيط بكل شيء جل وعلا، لا يخرج عنه شيء سبحانه وتعالى، بل كل شيء تحت تصرفه وملكه جل وعلا. قال: محيط بكل شيء وفوقه، والفوقية هنا بمعنى العلو، الفوقية هنا بمعنى العلو. ومعلوم أن هذه المسألة من أعظم المسائل التي تكلم فيها بعض أهل البدع وفارق فيها للسنة، فالفوقية والعلو مما أثبته الكتاب والسنة، بل أن أدلة الكتاب والسنة وكذلك إجماع أهل العلم وإجماع وأيضا الحس يدل على العلو والفوقية، علو الله عز وجل وفوقيته سبحانه وتعالى. وعلو الله سبحانه وتعالى على أقسام: علو ذات، وعلو قدر، وعلو قهر. وسيأتي إن شاء الله تعالى أن نتكلم على هذه الأقسام التي ذكرها العلم: علو الذات، وعلو القدر، وعلو القهر. وسيأتي إن شاء الله تعالى أيضا الكلام على الاستواء وما يتعلق بذلك، فإن شاء الله تعالى نترك ذلك في درس لاحق، فنكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.